الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.
باب الجمع بين الصلاتين. الجمع يكون في أربع حالات، الجمع يكون في أربع حالات. الحالة الأولى في السفر، والحالة الثانية في المطر، والحالة الثالثة في الخوف، والحالة الرابعة في المرض. أربعة. إذن الجمع يكون في أربع حالات. أما قصر الصلاة، القصر لا يكون إلا في حالتين، في السفر وفي الخوف. إذن عندنا الجمع وعندنا القصر. جمع الصلوات له كم حالة؟ أربعة. في السفر المسافر إن كان نازلا في البلد جمع تقديم، وإن كان في السير ذهب إلى دار السلام مثلا يجمع جمع تأخير. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان نازلا قدم الصلاة وجمع بينهما ثم سافر، وإن كان ماشيا أخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها. أما المطر دائما جمع تقديم، المطر دائم جمع تقديم، لأن إذا قدمت العذر موجود وهو المطر تجمع. المرض دائما جمع تأخير، المرض دائما جمع تأخير، تؤخر الصلاة الظهر إلى وقت العصر تجمع بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تؤخرين الظهر إلى العصر وتجمعين بينهما، وتؤخرين المغرب إلى العشاء وتجمعين بينهما. وهذا كل مريض لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها. والرابع جمع إيش؟ صلاة الخوف، وهي في الحرب، في الحرب، في الحرب يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء ركعتان. هذا إذا كان يعني القتال، العدو أمامك وأنت تخشى فتجمع. أما إذا بدأت الحرب فكل يصلي على حسب حاله، يوم برأس إيمان لا يسجد ولا يركع، يوم إيمان برأسه على حسب حاله. هذه حالات إيش؟ الجمع. أما القصر، القصر قلنا أولا خاص في مسافر له أن يقصر بين الصلاتين، وفي الحرب له أن يقصر بين الصلاتين، وهذه كلها رخصة، رخصة، لأن فيه مشقة أداء كل صلاة في وقتها تامة، فالمشقة تجلب التيسير. كذلك المريض يصعب عليه أداء كل صلاة في وقتها لمرضه، فمشقة تجلب التيسير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم، يعني إذا كان على ظهر سير، يعني كان مسافرا يجمع بين صلاتين. قلنا السنة إن كان نازلا جمع إيش؟ تقديم. وإن كان سائر في الطريق جمع تأخير، جمع تأخير. والسفر مرده إلى عرف الناس، كل ما سمي سفرا فهو سفر. يعني من ذهب من هنا من تالقة إلى دار السلام هل يسمى مسافرا أم لا؟ في العرف مسافر، إذن هل يسمى سفرا. إلى أروشة يسمى مسافر في العرف إذا يسمى مسافرا. إلى موشي يسمى. طيب إذا البلد ما سمى مسافر. إذن السفر مرد إلى عرف الناس، كل ما سمي سفرا فهو سفر، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختيار الشيخ العثيمين أن السفر ليس له مسافة، بل راجع إلى عرف الناس، كل ما كان في العرف سفر فإنه يسمى سفرا، له الفطر في نهار رمضان وله الجمع والقصر. لكن متى يجمع ويقصر؟ إذا فارق البلد، بلده مثلا عمران هذه القرية، تعدى القرية هذه فالتفت خلفه لم ير البنيان، هل له الجمع والقصر لأنه فارق عمران البلد. أما في بلده لا يجمع ولا يقصر إذا كان أراد السفر، لابد أن يفارق عمران بلده. ثم إذا سافر فهو لا يخلو من حالتين، إذا كان يعلم أنه سوف يقيم 3 أيام وأقل فهذا مسافر، كما قال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، يعني بعد الرابع ما يسمى السفر، ما يسمى السفر، يكون مقيما. أما إذا كان لا يعلم، لا يعلم متى يرجع، هو ذهب لكن لا يعلم اليوم غدا بعد شهر سنة، لا يعلم، فهذا له الحق في قصر الصلاة لأنه لا يعلم متى يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 16 يوم يقصر الصلاة في فتح مكة لأنه كان لا يعلم متى يرجع. ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه لا يعلم متى يرجع، الثلج حال بينه وبين الرجوع. فالشاهد إذن إذا كان يعلم من أنه يمكث 3 أيام وأقل هذا مسافر، الزيادة يعني 4 أيام وصاعدا هذا يسمى مقيم، يسمى مقيما. أما إذا كان لا يعلم متى يرجع فهذا له الحق في قصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر.
قصر الصلاة، أولا ذكر الجمع ثم انتقل إلى مسألة القصر، وقلنا الجمع له كم حالة؟ 4. أما القصر حالتان، إما السفر وإما صلاة الخوف، يا صلاة الحرب، وسوف تأتي إن شاء الله مسألة صلاة الخوف. صلاة أما بالنسبة إلى الجمع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجمع خاص إذا ضرب في الأرض، إذا ضرب في الأرض يعني إذا مشى، أما إذا نزل في البلد له الحق أن يقصر الصلاة فقط ولا يجمع، إنما الجمع خاص إذا مشى في الطريق. يقول هذا هكذا يا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا كان تقول عائشة: خرج فصلى المغرب ثم رجع، ثم خرج صلى العشاء ثم رجع، يعني يصلي كل صلاة في وقتها، لما كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لما مشى في الطريق يجمع ويقصر. لما أتى إلى عرفة أراد إيش؟ أن يمشي، قصر وجمع. إلى مزدلفة لما وصلها إيش؟ أخر الصلاة. فالشاهد يقول أن الجمع والقصر إذا كان في السير، في السير، أما إذا كان نازلا فهذا له قصر الصلاة فقط بغير جمع. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك،
يعني الخلفاء كذلك لا يتمون الصلاة، لا يتمون الصلاة لأنه سفر، فيأخذون بالرخصة، يأخذون بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. أين أمين؟
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. سميت جمعة لاجتماع الناس، لاجتماع الناس فسميت جمعة. وصلاة الجمعة حكمها حكم صلاة الظهر تماما من حيث الوقت والفريضة، حيث صلاة الظهر تماما وقت الظهر وهي فريضة، لكن تختلف عن الظهر أن الظهر 4 ركعات والجمعة ركعتين مع الخطبتين. مع الخطبتين.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع عليها، ثم نزل القهقرى.
نعم، يعني حتى يعلم الناس، كان مرتفع حتى يراه الناس كيف الركوع، كيف الرفع من الركوع، كيف السجود. فهذا التعليم بالفعل، كما تعلم الناس بالقول كذلك يتعلمون بإيش؟ بالفعل. فالشاهد أن فيه منبر، أن رسول الله كان يخطب على المنبر، فاتخاذ المنبر سنة يخطب عليه، وكان من شجر الغابة، كان من الشجر صنع له عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص في المسجد. أما المصلى صلاة العيد ليس فيه منبر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم، هذا غسل يوم الجمعة اختلف فيه أهل العلم هل هو واجب أم سنة مؤكدة، على قولين. جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة، هذا قول جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن كان له رائحة يجب في حقه الاغتسال حتى لا يضايق الناس، أما كان ليس له رائحة فيستحب في حقه الاغتسال. وهكذا ينبغي المسلم أن يتنظف للجمعة ويلبس أحسن الثياب حتى يأتي للجمعة بهيئة طيبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
نعم، إذن خطبة الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلوس وهو قائم. طيب، إذا خطب وهو جالس قالوا يجوز، فإن معاوية عن الله خطب بالناس وهو جالس، لكن السنة أن يخطب وهو قائم، ولا يخطب وهو جالس إلا لعذر أصابه عذر. فإذن خطبة الجمعة خطبتان، الأولى والثانية، والثانية أقصر من الأولى، ومن فقه الرجل أن يجعل الخطبة قصيرة حتى يفهم الناس الخطبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فقه صلاة الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فهذا من فقه الرجل أن تكون الخطبة صغيرة والصلاة يطيل الأعلى والغاشية على حسب. أما الخطبة فعلامة الفقه أن تكون صغيرة أو قصيرة، وتكون خطبتان، يبدأ بالحمد ثم يذكر الموضوع الذي هو أراد، يذكر آيات، يذكر أحاديث، ثم يقول للناس: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، كما جاء عند ابن حبان. ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخطب الخطبة الثانية، يخطب الخطبة الثانية ويدعو فيها. هكذا كان يعني الخطبة، ثم ينزل ويصلي ركعتين. ينزل ويصلي في الناس ركعتين، الأولى بالفاتحة والأعلى، والثانية بالفاتحة والغاشية، أو قرأ بما تيسر من القرآن.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين.
نعم، جاء في رواية أن اسمه سليك القطفاني عند مسلم، سليك القطفاني، وكان فقيرا، فقال عليه وسلم: أصليت يا سليك؟ قال: يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. في بيان أن تحية المسجد حتى والإمام يخطب صلى. أما حديث ذاك الذي يمشي ويتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، قالوا: لعله صلى ثم أراد إيش؟ أن يتقدم أكثر وأكثر. أما هذا الحديث فهذا واضح صريح: قم فصلي ركعتين، صريح. بل لعله أيضا هو هذا يحتمل. فالشاهد أن تحية المسجد سنة مؤكدة حتى كان الإمام يخطب، لكن متى لا يصليها؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحالة الثانية إذا جاء دخل والإمام نزل لم تقام الصلاة هنا يقف ينتظر، كان خاص انتهت الخطبة والآن سوف يصلون. أيضا ممن لا تلزمه صلاة تحية المسجد يوم الجمعة من هو؟ نعم، الإمام حسن، الإمام مباشرة يخطب في الناس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم، إذن الكلام يوم الجمعة له ثلاث حالات، الكلام يوم الجمعة له ثلاث حالات: الحالة الأولى قبل الخطبة، هذا جائز، تسلم أو تكلم صاحبك قبل الخطبة جائز. الحالة الثانية إذا بدأ الإمام في الخطبة، هنا يحرم الكلام، يحرم الكلام. الحالة الثالثة بين الخطبتين يجوز أن تتكلم. فقد روى الشافعي في المسند عن أحدهم قال: كان إذا خطب عمر تكلمنا، وإذا سكت كان إذا خطب عمر سكتنا، وإذا سكت تكلمنا، يعني إذا جلس بين السجدتين تكلمنا. هذا في مسند الشافعي، إذا بدأ الخطبة قال سكتنا، وإذا سكت يعني جلس تكلمنا. فإذا ثلاث حالات الكلام: الحالة الأولى قبل الخطبة جائز، أثناء الخطبة محرم، بين الخطبتين جائز. أما قال لصاحبي اسكت فقد لغى، في حديث لكنه ضعيف: ومن لغى لا جمعة له، يعني أن ليس له أجر الجمعة، لكنه ضعيف. لكن عامة قالوا لا يسلم ولا يكلم أحدا إلا الإمام للحاجة، لا بأس أن يكلم الإمام للحاجة. كذلك الرجل الذي كان يسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، تخطى، ادعو الله أن يغثنا. فرفع يديه فقال: اللهم اغثنا. الجملة التي بعدها قال: يا رسول الله تقطعت السبل، اسأل الله أن يحبس عنا المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فقال: يجوز إذن فقط يكلم الإمام للحاجة فقط. ورجل كان يسلم يخطب قال: يا رسول الله هنا رجل يسأل عن دينه، فأتى أن يسلم علم الدين ثم رجع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم، يستحب يوم الجمعة الاغتسال ولبس أحسن الثياب ووضع الطيب والسواك، كل هذه جاءت فيها حديث جاء أحدكم الجمعة فليضع من الطيب، فإن لم يجد فمن طيب أهله، لا بد يضع من الطيب، والسواك يبدأ في الجمعة حتى يعني يتنظف لها، ويأتي مبكرا. الساعة الأولى تبدأ بارتفاع الشمس، مرتفع الشمس الأولى والثانية والثالثة، كلما ارتفعت هم يعرفون هذه ساعة أولى ساعة ثانية، فكلما بكر كان أجره عظيم. جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه يعني الجمل، قال ابن حجر يعني في الأجر والثواب، في الأجر والثواب كأنه تصدق ببعير. ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، أي كأنه تصدق ببقرة في الأجر والثواب. ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أقرا خروف في الأجر والثواب. من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، جاء في رواية عند النسائي كأنما قدم بطة بطة. من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، جاء في رواية كأنما قدم عصفورا عصفورا، لكن العصفور والبطة لا تصح، إنما الثابت دجاجة وبيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون إلى الذكر، يعني له أجر جمعة لكن ليس له أجر التبكير. فرق بين أجر الجمعة وأجر إيش؟ التبكير. التبكير من جاء مبكرا كأنما قدم وقدم وقدم، أما إن جاء والإمام يخطب له فقط أجر الجمعة، أجر صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال،
يعني البيعة، بيعة العقبة، يعني كانوا تحت الشجرة لغاية رضي الله عنه يبيعونك تحت الشجرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال.
نعم، هذا الرجل يا أخوة كان شجاعا، رد قوم لوحده، قوم لوحده، وكان راميا ماهرا لا يخطئ، وكان أسرع من الخيل، أسرع من الخيل، الخيل لا يعني تستطيع أن تسبق سلمة رضي الله. لما جاء غزاة إلى ابن الصدقة خرج لوحده، حتى هربوا خافوا منه، ظنوا أن هذا جيش لوحده، كان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم اللكع، فهرب القوم. فقال له سلم: كفيت يا سلمة، كفيت يا سلمة، يعني فعل فعلا رضي الله، فعل شجاع. فكان يسبق الخيل وكان راميا ماهرا حتى أوجع القوم رضي الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
نعم، يعني وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر تماما، هو وقت صلاة الظهر تماما، هذا هو الصحيح، أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، متى ما دخل وقت صلاة الظهر بدأ صلاة الجمعة. وتنعقد الجمعة أي الأخوة باثنين مع الإمام، هناك من قال 12، هناك من قال 40، هناك من قال بأكثر بأقل، الصحيح أنها باثنين مع الإمام، كما جاء في الحديث: ما من ثلاثة نفر، ثلاثة نفر لا يصلون الجمعة إلا ختم الله على قلوبهم وكانوا من الغافلين. فاستدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمعة تنعقد بالإمام واثنين معه. هناك من قال باثنى عشر، هناك من قال بأربعين، لكن الصحيح أن تنعقد باثنين مع الإمام.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
نعم، كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام على السجدة في فجر يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين.
نعم، انتهى الآن من صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة تدرك بركعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك السجود أو التشهد فاتته صلاة الجمعة، وهذا يصليها ظهرا عند عامة أهل العلم. قال بعد ذلك: صلاة العيدين مثنى، يعني ليش المسلمين إلا هذين العيدين الأضحى والفطر. وصلاة العيدين قيل فرض عين، هذا قول، وقيل صلاة العيدين سنة، وقيل فرض كفاية. وصيح أنهما من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. والسنة أن تصلى العيد في المصلى، ولا يصلى في المسجد إلا يعني لضرورة، إلا لضرورة. وصلاة العيد كما جاء في السنن وغيرهما ركعتان، يكبر سبع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما كان السلف يفعلون هذا، ثم يقرأ بالفاتحة والأعلى ويركع ويسجد. والثانية يكبر للانتقال، فإذا استوى قائما كبر خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذن تكبيرة الانتقال غير محسوبة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، ثم بعد ذلك يقوم يخطب الناس. قيل يخطب الناس خطبتين، لكن لا يفصل بينهما بجلوس، إنما يفصل بينهما بسكوت. فمن قال هي خطبة واحدة لأنه مار النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، ومن قال هي خطبتان، وهذا قول أكثر العلماء بل نقل الإجماع، أرادوا يعني خطبتين، عدوا السكوت الخطبة الثانية. فهذا هو إخوة بارك فيكم خطبة يعني العيد. وصلاة كما قلنا فرض كفاية، ويستحب لمن ذهب إلى العيد أن يغتسل ويلبس أحسن الثياب، ويخالف بين الطريقين. وكان ابن عمر كما في الموطأ إذا خرج من بيتي خرج ملبيا: الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر ولله الحمد. وكان بعض السلف ربما زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فإذا جاء الإمام انقطع التكبير ويشرع في الصلاة. والتكبير له حالتان، التكبير له حالتان. الحالة الأولى إذا كان في صلاة في عيد الفطر، في عيد الفطر قيل يبدأ التكبير من الخروج إلى صلاة العيد، هذا القول الأول. وقيل لا، يبدأ من مغيب الشمس، من مغيب الشمس آخر يوم رمضان، وينتهي بصلاة العيد، ينتهي بصلاة العيد التكبير، هذا في عيد الأضحى. والثاني التكبير في والثاني التكبير في عيد الأضحى. الأضحى له حالتان: الأول التكبير المطلق، التكبير المطلق، وهذا يبدأ من دخول عشر ذي الحجة. متى تدخل عشر ذي الحجة؟ إذا رؤي الهلال، هلال العشر من ذي الحجة، إذا رأوا الهلال فإنهم إيش؟ يكبرون، كل يكبر على حدة، في الطرقات، في الشوارع. جاء في البخاري معلقا أن أبا هريرة وابن عمر كانوا يمشون في الطرقات يكبرون الناس، يكبر بتكبيرهم في بيته في سيارته. ثم يبدأ صبيحة يوم عرفة التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة، يكبر الإمام ويكبر الناس كل على حدة، ليس جماعيا بل كل على حدة. أما إن كان حاجا في ذاك الوقت فإن الحاج يبدأ معه التكبير أدبار الصلوات بعدما يرمي جمرة العقبة، يبدأ معه التكبير، تنقطع التلبية ويبدأ معه التكبير، يستمر التكبير أدبار الصلوات المكتوبة إلى مغيب آخر يوم من أيام، إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق، إذا غابت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى، يعني إذا صلوا المغرب ليس هناك تكبير، انتهى. هذه صلاة العيد والتكبير فيها. لكن أيضا يعني السنة في عيد الأضحى الفطر ألا يذهب إلى المصلى، ألا يذهب إلى المصلى إلا وقد أكل إما تمرا أو شرب ماء، ولا يذهب صائم، ولا يذهب صائم. طبعا نحن قلنا يا أخوة عندنا عيب مد القدم، يعني كان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه عمره في 90 سنة ونحن بمقام أبنائه، والله يا أخوة كان يحبو يديه هكذا، نقول يا شيخ مد يديك، يقول عيب، العرف معلوم بي يا أخوة، يعني عندنا هذا من خوارم المروءة، وقد يعني يهان، ومعناه أن الذي مد في وجه القدمين مهان عنده، هل أنا مهان عندكم؟ إذا لا تمد قدمين بس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم، هذه السنة أن صلاة العيدين قبل الخطبة، يصلي ثم يقوم ويخطب الناس. سماع الخطبة سنة، لكن صلاة العيدين فرض كفاية. نعم.
أحسن الله.
بالنسبة ل عيد الأضحى، الخطبة يذكر الناس في أحكام العيد والأضحية، أحكام الأضحية والتكبير متى يبدأ ومتى ينقطع. أما في عيد الفطر تكون الجمعة التي قبل العيد، يذكر الناس بأحكام زكاة الفطر. نعم. أما قول الفقهاء أنه في خطبة العيد يذكر زكاة الفطر، لا، انتهت خذ الزكاة، إنما يكون الجمعة التي قبل العيد.
شخص قلت الإمام ينقطع له التكبير إذا كان محرما بعد،
ليش الإمام، قلنا الحاج، الحاج ينقطع معه التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ويبدأ معه التكبير، يكبر الآن. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم. إذن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، أما الأضحية تذبح بعد صلاة العيد، بعد الصلاة، قالوا والأفضل بعد الصلاة والخطبة، لكن لو ذبح بعد الصلاة مباشرة صح منه ذلك، لكن استحب أن تكون بعد الخطبة، بعد الصلاة والخطبة. أما إذا كان في مكان مثلا في الغابة مثلا ولا يعلم هل الناس صلوا العيد أم لا، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح له أن يذبح أضحيته. نعم. أما إذا ذبح قبل صلاة العيد فهذه ما تسمى أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أني أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم، يعني هذا الأفضل أن يكون ذبح بعد خطبة العيد، هذا الأفضل. لكن قالوا لو ذبح بعد الصلاة مباشرة قبل خطبة صح من ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم.
نعم، هذا في بيان أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. وأما ما جاء في المراسيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال الصلاة جامعة، هذا ضعيف، رواه الشافعي لكنه ضعيف. فالشافعية ينادون الصلاة جامعة لصلاة العيد، لكن الحديث فيها ضعيف. إنما الصلاة جامعة خاصة في الكسوف، العيد لا أذان فيها ولا إقامة، ما يأتي الإمام مباشرة يخطب الناس. فإن كانت هذه الميكروفونات والنساء تسمع ما يحتاج أنه يذهب إلى النساء ويسمعهن، إنما الخطبة الأولى قالوا للرجال والثانية تكون في النساء للنساء وهو في مكانه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء،
من سطة النساء يعني من وسط النساء، من وسط النساء، السبطة يعني وسط النساء. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى فقامت امرأة من سطة النساء صفعاء الخدين.
صفعاء الخدين، هذا استدل به من قال أنه لا يشترط تغطية الوجه، وقيل يعني يرد عليه من عدة أوجه، إما أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون يعني رآها من جنب، رأى سفعاء الخدين، وإما قالوا أنها كانت أمة، لأن الحرة كانت هي التي تتحجب والأمة كانت لا تتحجب. فما دام أن الحديث يحتمل ويحتمل ويحتمل، القاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة، إذا وجد الاحتمال بطل ايش؟ الاستدلال. فأنتم عندكم حديث واضح، عندكم حديث واضح وعندكم آية واضحة، أصبحنا لا يعرفنا، في الوقت كأنهن غربان كالغراب كله أسود. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فقامت امرأة من سدة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير.
نعم، العشير يعني الزوج، يعني تذكرن إحسان الزوج، تذكرن إحسان الزوج. نعم.
الله، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال فجعلنا تصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال ومن أقراطهن وخواتيمهن.
نعم، يعني في بيان جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير علم زوجها، لا بأس بذلك، أن تصدق مالها بغير علم زوجها. وفيه يعني جواز لبس النساء للذهب المحلق الأقراط والأساور، لا بأس بذلك. نعم. لأن هذا من الزينة التي أبيحت للنساء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا نعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم، يعني السنة إذا خرج الرجل يخرج معه أهل بيته، هذا من شعائر الإسلام الظاهرة، الصغار والكبار حتى المرأة البالغ من خدرة. خدرة يعني كان يوضع لها خيمة فتمكث في الخيمة حتى تخرج إلى بيت الزوجية، فكانوا يعني يخرجونها لأجل صلاة العيد. والحيض أيضا، لكن الحائض تعتزل المصلى، تخرج تجلس في بعد المصلى، يحضن الخير ودعوة المسلمين. هذا في بيان أن صلاة العيد فيها دعاء، ويؤمن الناس على دعاء الإمام. فالشاهد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين، وهو يعني مذهب الإحناف. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض بالخروج، أما الجمهور قالوا لا، يعني هو سنة، وتوصل الحنابلة قالوا هو فرض كفاية، فرض كفاية. نعم، يعني قالوا يعني لا يوجد فرض عين إلا الصلوات الخمس المكتوبة، خمس صلوات فرض على العباد في اليوم والليلة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف.
باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقلنا أن الكسوف لا يكون إلا آخر يوم من الشهر، آخر يوم من الشهر. وخسوف القمر لا يكون إلا وسط الشهر، 14 من الشهر، وهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما العباد. وصفة صلاة الخسوف التي يعني تكاثرت فيها الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس، ثم قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة، ثم ركع وركع الناس، ثم رفع اسم الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة أيضا طويلة لكن أقصر من التي قبلها، ثم ركع ثم رفع ثم سجد، ثم قام إلى الركعة الثانية فعل فيها كما يفعل في الركعة الأولى، أربع ركوعات وأربع سجدات، ثم قام وخطب الناس خطبة واحدة. إذن صلاة الكسوف والخسوف جهرية، الأمر الآخر أربع ركوعات وأربع سجدات وفيها خطبة. إذا ذهب الكسوف أثناء الصلاة يخفف الإمام على الناس، إذا ذهب وتجلى يعني يخفف، أما إذا انتهوا من الصلاة ولازال الكسوف فإنهم يكثرون من الاستغفار كما جاء عند أبي داود. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. نعم. فاجتمعوا وتقدم فكبر.
هذه الصلاة جامعة خاصة في الكسوف والخسوف فقط، الصلاة جامعة. نعم، فكبر.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
واضح. طيب، لكن المسبوق، المسبوق إن جاء في الركعة الثانية فقد أدرك، أما إذا جاء في الركعة الثانية فاتوا إيش منها الركعة الأولى، قالوا هذا ما أدرك صلاة الكسوف، ما أدرك صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله،
يعني مخلوقات مخلوقات الله. قلنا الآية لها كم إطلاق؟ 3 إطلاقات، منها المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده.
خوف العباد، يعني كأنها يوم القيامة. القيامة إذا الشمس كورت يعني أصبحت سوداء، والخسوف تكون الخسوف تكون إيش؟ سوداء. فمن باب إيش؟ تخويف العباد. نعم، يخوف بهما عباده.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات.
جاء في صحيح مسلم أنها 6 ركوعات، 6 ركوعات و6 سجدات، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله قال: يحتمل أن الكسوف تكرر، فعلي أخبر بالصفة، وابن عباس وعائشة أيضا أخبروا بالصفة، وإلا أكثر العلماء قالوا أن الثابت فقط ما جاء في الصحيحين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأما من قال أنها 6 ركوعات فهذه رواية شاذة عند مسلم. لأن قلنا الشاذ إما يكون لفظة في الحديث أو يكون إيش؟ كل الحديث، إذا تذكرون في باب الشاذ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء.
الاستسقاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب نزول المطر. استسقاء طلب نزول المطر، والاستصحاء طلب إيش؟ تفرق المطر، يعني الجو صحو. وصلاة الاستسقاء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 حالات. الحالة الأولى وهو يخطب في الجمعة، رفع يديه قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا. والحالة الثانية أنه كان جالس كهكذا ثم رفع يديه قال: اللهم اغثنا. الحالة الثالثة واعد الناس وخرج بهم إلى المصلى كصلاة العيد تماما، وقت صلاة العيد ونفس صلاة العيد، 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات، ثم قام وخطب الناس خطبة واحدة، ثم رفع يديه بالغ في الرفع هكذا: اللهم اغثنا. فإذا رفع يديه الناس يرفعون أيديهم، إذا رفع يديه الناس يرفعون أيديهم. وبعد أن انتهى من الخطبة كان عليه العباءة غلبها لعله يغير الأحوال من حال إلى حال. هذه صلاة الاستسقاء. فإذا كثر المطر وخشي الناس القلق يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم.
لذلك هناك سنة شيخ الاستسحاء.
اي نعم الاستسحاء
تصلى كما
لا 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 دعاء فقط اللهم حوالينا ولا علينا هذا الاستسحاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى.
نعم يعني في المصلى كالعيد تماما كالعيد تماما. نعم. وهذا إخوة يعني في كل وقت ليس خاص في وقت نزول الأمطار فقط بل في كل وقت سواء كان وقت نزول أمطار أو غير وقت نزول أمطار متى محتاج الناس إلى الماء والمطر سأل الله سبحانه وتعالى. قيل حدثني أحد الدعاة الكبار كان معنا قال كان الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله عضو هيئة كل علماء قديما وكان رئيس المحاكم في السعودية قديم وكان شيخا ضريرا وكان وقت الصيف وقت الصيف ليس يعني وقت أمطار ليس وقت أمطار فقال الناس يا شيخ ادعو الله أن ننزل لنا المطر. قال طيب غدا نصلي صلاة استسقاء. فقال الرجل قال يا شيخ نحن الآن في حر وقيض ما هو وقت مطر حتى يأتينا المطر. ما التفت له الشيخ ما كلمه دعوا الله سبحانه وتعالى نزل المطر على منطقة الرياض أسبوع كامل لم ينقطع أسبوع كامل. هذا الرجل الذي قال يا شيخ من أين يأتينا المطر كانت البيوت من طين فسقط بيته. فجاء الشيخ وكلم الشيخ وش يقول لا حول ولا قوة بالله لا حول ولا قوة بالله ثم قال يا أخوة اجمعوا لأخيكم فإنه تضرر بيته من المطر. شوف اعترض قال من أين يأتي المطر في الصيف وكان امتحانا له وابتلاء. فالشاهد يا أخوة أن الاستسقاء ليس خاص في وقت نزول الأمطار فقط بل متى محتاج الناس إلى المطر دعوا الله سبحانه وتعالى. إن لم يغثهم أعادوا مرة ثانية إن لم يغثهم أعادوا مرة ثالثة حتى ينزل المطر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة.
قزعة يعني السحابة الصغيرة يعني لا سحاب ولا سحابة صغيرة قزعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال
سلع يعني الجبل. قال كنا نرى الجبل ليس هناك يعني غيم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال
سبتا يعني أسبوعا كاملا من السبت إلى السبت يعني أسبوع كامل. نعم. من الجمعة عفوا إلى السبت من الجمعة إلى السبت يعني أسبوعا كامل والسماء تمطر. نعم. في رواية قال سبعا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس.
نعم. إذن أولا فيه أن الاستسقاء يكون أيضا حال صلاة الجمعة. قلنا له ثلاث حالات: إما أن يخرج بالناس كصلاة العيد، أو وهو يخطب الجمعة، أو وهو جالس بدون صلاة. ففيه استسقاء وفيه استصحاء. الخطة الثانية أترجى قال الله تغطى السبل فادعو الله يمسك عنا، فقال اللهم حوالينا، يسمى استصحاء، يعني طلبوا أن يكون الجو صحوا لا مطر فيه. أيضا قلنا فيه أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام في صلاة الجمعة للحاجة فقط، للحاجة، كما فعل هذا الرجل والرجل الثاني. نعم، لكن إذا نزل المطر هناك سنن عند نزول المطر، أولها الفرح. قالت عائشة ما كان أن يسلم إذا نزل المطر سر به، يعني كان إيش؟ يفرح، يفرح، هذا أولا. ثاني كان يخرج ويحسن عن ثوبه حتى يقول أنه حديث عهد بربه. ثاني يقول اللهم صيبا نافعا، يعني الصيب هو المطر الكثير الذي ينزل على الأرض، قل اللهم صيبا نافعا، والنافع الذي ينبت العشب وتكثر المياه الجوفية، تكثر المياه الجوفية. وإذا وقف المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. وكان ابن عباس كما في الأدب المفرد يخرج إذا المطر الآن يخرج ويخرج متاعه كما رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم،
نكمل الحديث السابق بقي الشيء. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
يعني يحتمل هو الذي سأل الاستسقاء، يحتمل أن يكون غيره. نعم،
أحسن الله إليه. باب صلاة الخوف.
باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني التي تكون حال الحرب، حال الحرب، ولها صفتان. الحال الأولى إذا كان الحرب لم يبدأ لكن العدو أمامك، فهنا تصلى جماعة، تصلى جماعة ركعتان، يصلي الإمام في المجموعة الأولى ركعتان ثم يسلم، ثم تأتي الثانية يسلم ركعتان ثم يسلم. أما إذا كان يعني الحرب مشتغلة وإطلاق النار، هنا يصلي كل على حاله رجالا أو ركبانا، يوم برأس إمام. نعم، وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل صفة جاءت في صلاة الخوف فإنه يجوز أن يفعلها، كل صفة جاء في ستة أحاديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم، هذه صفة. نعم، هذه صفة من الصفات، أن الإمام يقوم يصلي ركعة ثم يقوم وهم إيش؟ يصلون الركعة الثانية والإمام غائب، ثم يسلمون ويرجعون الخلف، يأتي الطائفة الثانية يصلون مع الإمام ركعة، فإذا سلم الإمام قاموا يقومون الركعة الثانية. إذن ركعتين ركعتين، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن الإمام قائم يصلون معه ركعتين ثم يسلم، ثم يذهبون ويأتي الآخرون يصلي أيضا بهم ركعتين ثم يسلمون. أشهد أنها صفات كثيرة جاءت في صلاة الخوف، كما قال الإمام أحمد: كل صلاة ثبتت جاز العمل بها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير.
نعم، هذا الحديث الذي استحبه الإمام أحمد، حديث ابن خوات في صلاة الخوف. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة
يعني
الخوف،
يعني الخوف، لأن لف الرقاع على أرجلهم من شدة البرد من شدة البرد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع ركعته، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلي، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر.
نعم، هذه صفة أخرى أيضا، يكون صفوف فيركع النبي صلى الله عليه وسلم وتركع إيش؟ الصفوف الأولى، أما الصفوف الأخيرة تقف ما تركع، فإذا رفعوا الصفوف الأولى ركعت إيش؟ الصفوف المؤخرة، فإذا سجدت الصفوف الأولى المؤخرة يقفون، فإذا قاموا سجد المؤخرة. قلنا كل يعني كما قال أحمد كل صفة ثابتة عليه وسلم جاز عمل بها. وأما حديث الذي رواه الإمام مسلم صلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم ركعة، قالوا معناه أي ركعة مع الإمام وركعة يتمها لنفسه، هكذا قال العلماء، ليس معنى أن ركعة واحدة ويسلم، إنما ركعة أي مع الإمام وركعة مع اسمه يتمها لنفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
يعني أن البخاري مذهبه اختصار الأحاديث وتقطيعها، أما مسلم لا، سبحانه سبح الرعد بحمده ملاك من خيفته. جاء في الحديث أن صوت الرعد ملك من الملائكة يضرب السحاب، يجدر السحاب، وحديث صحيح، ملك ملائكة يضرب السحاب. وجاء في الأدب المفرد البخاري أن ابن الزبير كان يقول سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالدعاء يقال إذا سمع صوت الرعد. نعم. أما مسلم كان يسوق الحديث تامة كاملة، ما كان يختصر رحمة الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز.
الحمد لله، هنا انتهى من الصلاة وانتهى إلى الجنائز. كم بقي على صلاة الظهر؟ الجنائز، صلاة الجنائز فرض كفاية، وقيل الجنازة والجنازة. الجنازة الميت، والجنازة النعش الذي يوضع فيه الميت، هكذا قالوا جنازة وجنازة، وهي من فروض الكفايات، والذي تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يكبر أربع تكبيرات. وكان ابن عمر كما رواه البخاري في رفع اليدين في الصلاة يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني نبينا عليه السلام نعم ما ثبت عنه أنه كان يرفع، لكن عندنا سنة صحابي، والصحابي إذا لم يكن في باب غيره من أصول الفتوى عند أحمد كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، أن أصول الفتوى عند أحمد إذا لم يكن نص ولا غيره ولا إجماع أخذ بقول الصحابي ويقوم عند مقام النص. حتى لما سأل شيخنا الشيخ صالح رحمة الله عليه في قراءة بعض القواعد الفقهية عن معنى قول العلماء حجة فعل الصحابي أو قوله، قال أي إذا لم يكن في الباب غيره فحكم حكم الحديث، حكم حكم الحديث. نعم اللهم صل وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله، حتى الجو تغير سبحان الله سبحان الله، رحمة الله بالعباد. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، النعي نوعان، النعي نوعان. الأول الإخبار بموت فلان لأجل الصلاة، وهذا جائز، تقول إخوة مات عندنا فلان سوف نصلي عليه اليوم، هذا جائز كما هو في الحديث. أما نعي الجاهلية على المنابر ذكر محاسنه وأنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه، هذا نعي الجاهلية ولا يجوز، ذكر محاسن الميت لا تجوز في المنابر كما يفعل أهل الجاهلية. أما أخبار الناس بموته كما في الحديث لا بس. وهذا في صلاة الغائب، واختلف العلم في صلاة الغائب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة. الصحيح أنها عامة ولا دليل على الخصوص، ليس هناك دليل. لكن هل كل ميت تصلى عليه صلاة غائب أم لا؟ قالوا إذا كان له يعني وضع في الإسلام، غدم الإسلام كالنجاشي أسلم وآوى المسلمين ومات في بلاد يعني لم يصلى عليه، فإن كان له قدم في الإسلام هذا نعم يصلى عليه صلاة الغائب كأنه أمامك تصلي عليه، يكبر أربع تكبيرات بعدين مع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى مباشرة يقرأ الفاتحة مباشرة بدون دعاء استفتاح، ثم يكبر ويصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد آل محمد كما صلى على إنك حميد مجيد إلى آخرها، ثم يكبر ويدعو له بالدعاء اللهم اغفر لحيينا وميتنا وقابلنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم يحتم منا فهي على الإيمان وتمت منا فتوفى على الإسلام، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك محتاج إلى رحمتك، اللهم كان محسن فزر في حسناته، اللهم كان مسيء تجاوز عنه، ويدعو اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجه خيرا من زوجه وأهلا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. وإن كان طفلا صغيرا دون البلوغ يدعو لوالديه اللهم عوض والديه خيرا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم اجعله شفيعا وفرضا لوالديه، وهكذا. إن كان مفردا دعا بصيغة الإفراد، وإن كان جمعا دعا بصيغة الجمع اللهم عبادك ابن عبادك ابن إمائك وهكذا، هكذا يقوى في صفة الصلاة. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليم واحدة عن يمينه، هذا وكان غالب صفة يعني صلاة الجنازة للنبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة بالغالب، بالغالب العبرة بالغالب. جاء في بعض الروايات خمس تكبيرات، جاء ستة، جاء سبعة، جاء ثمانية، جاء تسع تكبيرات، لكن العبرة بالغالب هو أربع تكبيرات، فالشاهد فيه جواز الصلاة على الغائب إذا كان له قدم في الإسلام. لكن من الذي يقدر؟ هو الإمام، إمام المسلمين. إذا قال الحاكم سوف نصلي على الشيخ فلان أو الإمام فلان يصلي عليه. نعم
الشيخ يدعى الدعاء زوجا خيرا من زوجه، يعني هذا يوم القيامة.
كيف؟ أين عليه؟
يوم القيامة،
يوم القيامة. نعم، لكن قيل أن حتى سبحان الله حتى الزكمة ذهبت سبحان الله سبحان الله، حتى يا إخوة يعني قيل أن امرأة سبحان الله تكون أفضل من حور العين، امرأة في الدنيا أفضل من حور العين، لكن أيضا يبدل الله زوجة خيرا من زوجة، كانت سيئة معه يعول الله زوجة خيرا من زوجته. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، يعني يصفون أربع صفوف، أربع صفوف. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
هذا أيضا أربع تكبيرات. هذه المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد فماتت من الليل ودفن الصحابة صلوا عليها، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام أخبروه قال هل لا أخبرتموني؟ فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عند قبرها وصلى الناس معه. فإذن الجنازة إذا دفنت والإنسان لم يصلي لا بأس يصلي عند القبر. قالوا له إلى شهر، إلى شهر، فإن سلم وجد قبرا منبوذا فصلى عليه، فقالوا له إلى شهر، هكذا قال أهل العلم. وهذا بأنه عام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعضهم أن صلاة الغائب أو عند القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأصل أنه عام ولا دليل خصوص حتى يثبت عندنا الدليل. فهذا عام لا بأس يصلون عند القبر. أما كان يعني لم يدفن، إن كان رجلا وقف عند الإمام عند رأسه تماما، عند رأسه والناس خلف الإمام، وإن كان امرأة وقفين في وسطها في الوسط. أما كانوا يعني رجالا ونساء يقف عند رؤوسهم، أما النساء توضع إيش بطن المرأة عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، فيكون هو وقف عند رأس الرجل عند بطن المرأة، هكذا يكون يعني وضعهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة.
نعم. أما بالنسبة لغسل الميت وتكفينه والصلاة، كل هذا فرض كفاية، وينبغي لمن يغسل الميت أن يكون جيدا وأن يكون فاهما وأن يكون عارفا يهوى، يعني يبدأ كهذا مثلا، قالوا في أول أمر يرش الماء عليه ويضع في قفازات على يديه ويمسح بطنه مسحا ليس ضغطا، مسحا حتى إن كان في أكل أو غيره يخرج أو بول يخرج، في كل غسلة يمر يده بلين عليه، ثم بعد ذلك يوضعه، إذا انتهى ينجيه يغسل، ثم يوضعه وضوء الصلاة المعروف، بعد هذا يعني يعمم البدن كله في الماء، ويضعون مع الغسلة الأخيرة شيء من كافور من الطيب، ثم يكفن، يكفن في يعني يوضع الكفن ويلف عليه الكفن الأول والثاني والثالث، ثم يربط من رأسه من هنا وهنا ثم يدفن. فإذا جاءوا إلى القبر فقط يفكون الحبال، فقط يفكون الحبال ثم يدفن. هذا هو يعني غسل الميت، لو نظرت هو كغسل الجنابة تماما، كغسل الجنابة، لكن الفرق أنه في أول أمر يضغطون على بطنه خفيف جدا حتى يعني يخرج الذي في بطنه. أما إن كان الذي مات رجل بين النساء ليس له زوج ولا أمه، فهذا ييمم ولا يغسل، لأن النساء ما ترى عورته. والعكس كذلك، إذا مات امرأة مع رجال ليس لها زوج وكلهم رجال أيضا تيمم ولا تغسل، تيمم وتدفن. أما يعني إذا كان الميت محرق وخشينا إذا غسل بالماء أن يتغطى، فهذا قال أيضا ييمم، مثلا في الحريق واللحم يتغطى ييمم ثم يكفن ويدفن. كذلك إذا كان في حادث وتقطع أصبح قطع، أيضا هذه القطع نفسها شخص يمم عليها ثم تدفن. هذه هو حالات يعني أيضا قد يكون الشخص يموت ولا أحد يعلم عنه إلا بعد فترة ينتفخ، هذا الوضع عليه الماء يتقطع ينفجر، أيضا يمم ويدفن. هذا بالنسبة يا إخوة إلى غسل الميت، ويكفن ويصلى عليه. نعم. أما بالنسبة بركة فيكم إلى الصغير، السقط، السقط ذكرنا فيه، السقط ينقسم إلى قسمين، الأول سقط دون أربعة أشهر، دون أربعة أشهر هذا يكفن يدفن بدون صلاة ولا قسم، لأنه قطعة لحم سقطت. أما بعد 4 أشهر حكم حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر نفخ فيه الروح وقد رأيناهم صغار. نعم، فهذا يدعو لوالديه خيرا، يعوضهم خيرا، ونكون فرطا لوالديه، يعني شفيعا لوالديه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: أغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا فأحطانا حقوة.
حقوة يعني الإزار، لأنه يربط بالوسط، الحقوة هو المتوسط، الإزار، أعطاهم إزار فقال كفونا في الإزار. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما فرغنا آذنا.
نعم. فأعطانا حقوة وقال
فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة،
يعني اجعلوه على البشرة، على البشرة، يعني أول شيء يوضع إزار النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اللفة الأولى، أشعرنها يعني يكون على البشرة، على الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: أو 7. وقال: ابدعن بميامنها ومواضع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون.
نعم يا إخوة، غسل الميت يدور على أم عطية عنها الله، هي التي يعني ذكرت حديث صفة الغسل النساء، المرة يعمل لها قرون إن كان لها شعر طويل، وتغسل 3 أو 5 أو 7 على حسب الحاجة، إذا كلما ضغطوا على بطنها يخرج شيء يغسل أيضا. أما إذا رأوا أن البطن لا تمسك، دائما ينزل، يضعون قطن في الفرج حتى لا يخرج الشيء منه. نعم. فالشاهد أن هذا في صفة غسل الجنازة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم، قلنا أن الثوبين في اللغة العربية يعني القطعتين، الإزار مع الرداء، الذي يكفن في ملابسه 2 من الناس: الأول شهيد المعركة، والثاني المحرم. شهيد المعركة يدفن في ملابسه، في ملابسه، كما جاء في مصعب بن عمير لما دفن في ثوبه قال: إن غطينا رأسه خرجت قدماه، يعني كان ثوب صغيرا، إن غطينا قدميه خرج رأسه، فغسل قطوا رأسه واجعلوا عند قدميه شيء من إذخر من الشجر، فدفنوه رعنه أرضه. فالشهيد شهيد المعركة يسمى الشهيد الحقيقي، هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل في ملابسه يدفن. أما الشهيد الحكمي الذي حكمه حكم الشهداء، مثلا أصيب في المعركة إصابة ثم مات بعد فترة، أو مات مبطون أو حريق أو غريق كما جاء في الحديث، فهذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وفي الآخرة حكم حكم الشهداء، حكم حكم الشهداء. هذا بالنسبة إلى الشهيد. الثاني المحرم، يكفن في ثوبه ولا يوضع له طيب، لأن طيب ممنوع على المحرم، ولا يغطى وجهه، بل وجهه يكون ظاهرا، لأن المحرم ما يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا يوم القيامة. هو نعم يغسل لكن يكفن في ملابسه، والرأس يكون ظاهر، الرأس يكون ظاهر ما يقطع رأسه ولا يوضع له طيب، لأنه ممنوع منه الطيب، لأنه مات محرما فيبعث محرما يوم القيامة يلبي. لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة، الإنسان يعني يوفق لما أو يوفق لعمل صالح ويموت عليه. جاء بحيث إن الله إذا حب عبدا عسله، قال ما عسله، قال يوفق لعمل صالح ويموت عليه، إما وهو يصلي وإما وهو صائم وإما هو ملبيا. وأذكر أن يعني امرأة عندنا في البلد كبيرة في السن، يعني أولادها يعني أهل استقامة وفيهم خير وأحفادها، فأبت إلا العمرة، أبت إلا العمرة، فلما ذهبوا بها إلى العمرة ماتت في مكة سبحان الله، فدفنوها في مكة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه من في ثوبين، ولا تحط ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية:
نعم، لأن الحنوط نوع من الطيب، والرأس ممنوع من التغطية المحرم الرجل، كذلك الطيب محظورات الإحرام، فيشتلم محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، الوقص كسر العنق.
نعم، يعني سقط من الناقة على رأسه وانكسرت عنقه ومات، رضي عنه وارضاه. نعم. وهذا كان في عرفة، كان في عرفة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، اتباع الجنائز خاصة للرجال، والسنة الإسراع في تجهيز الميت، والإسراع في دفنه، والإسراع في دفنه، والذي يشيع الجنازة هم الرجال، من كان ماشيا يكون في أول الجنازة، من كان راكبا يكون خلف الجنازة، فالتشييع خاص للرجال، كزيارة القبور خاص للرجال دون النساء. نعم. كم بقي على
أربعة وخمسة
أحاديث؟ نأخذ بسرعة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
يعني عجلوا في تجهيزها من غسلها وكفنها وصلاتها ودفنها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها.
نعم، هذا حكم الشهداء، لكن في الدنيا يصلى عليها، تغسل وتكفل، لكن في الآخرة حكم الشهداء، مرأة إذا ماتت في نفاسها، فقام في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم. أم الرجل أين يقام؟ عند رأسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم، الصالقة ترفع صوتها في النياحة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق الثوب على الميت، لأن هذا اعتراض على قدر الله. فالواجب على العبد إذا ابتلي بمصيبة، والموت مصيبة، وصبتكم مصيبة الموت، عليه بالصبر والاحتساب، والصبر يكون عند الصدمة الأولى، قال البخاري: باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق حديث أنس بن مالك عن الله قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خير منها، يقول الحمد لله على كل حال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا علم الناس. أما التي ترفع الصوت بالنياحة الصالقة أو الشاقة تشق ثوبها أو الحالقة التي تحلق شعرها لأجل الميت، فهذا كان يفعله أهل الجاهلية، ونهتنا الشريعة عن أمور الجاهلية. وأخبر أن التي النايحة التي لم تتب يكون يوم القيامة عليها درع من نار، والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، هذا في حرمة البنيان على القبر. القبر لا يبنى عليه لا مسجد ولا غيره، ولا يكتب عليه كتاب، حتى كتاب نهى في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أن يكتب عليه، هنا نهى أن يبنى عليه مسجد، من هذا من فعل اليهود والنصارى. قال: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل يعني لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسجد إذا كان فيه قبر الصلاة فيه باطلة، حكم الصلاة في المقبرة لا تصح. وذكر رحمه الله أنه إذا بني المسجد على القبر يهدي المسجد، وإذا كان المسجد قديم ثم جيء بالميت ودفن فيه ينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. فهذا هو كله في بيان حرمة يعني البناء على القبور، ومن صلى فيها في هذه المساجد التي فيها قبور فإن صلاته باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، فنهانا أن نصلي يعني في مكان فيه قبور إلا صلاة الجنازة، فهذا مستثنى، لا يسلم صلى عند القبر، إنما المراد الصلاة هنا ذات الركوع والسجود، ذات الركوع والسجود. نعم.
وهناك قول الشيخ: إذا كان فيه حائط بين المسجد و...
نعم، هذا قول إذا كان حائل، لكن لا شك أنه الأولى أن لا يدفن أحد في قبلة المسجد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
يعني هذا بفعل الجاهلية تفعله النساء، تضرب الخدود خدها إذا مات، وتشق الجيب، الجيب يعني الثوب، فهذا بفعل الجاهلية ونهينا عنه. قال: ليس منا، وهذا زجر. قلنا نفس هذه الحديث تطلق هكذا للتخويف، التخويف العامة، أما أهل العلم يعرفون أنه ليس منا، يعني ليس على شريعتنا أو على ملتنا، لأن هذا من فعل أهل الجاهلية، أما العامة يطلق هكذا حتى يخافون زجرا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد.
نعم، هذا فضل الصلاة على الجنازة ودفنها. من صلى عليها ثم انصرف له قراط من الحسنات، جبل من الحسنات. ومن صلى عليها ثم ذهب حتى تدفن وينتهى من الدفن له قراطان كالجبلين العظيمين. لأن هؤلاء أخوة، يعني يقول عليه السلام: ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بالله إلا شفحهم الله فيه يوم القيامة. نعم، لعله انتهى الباب، صح؟ نعم انتهى. نقف عند كتاب الزكاة، والله أعلم، صلى الله وسلم. في أسئلة؟ ما حكم؟ لا 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 لا، ما تشيع الكافر، ما يشيع، ما يثم معهم. نعم. طيب ماذا تقول؟ هو أحسن الله عزاكم أو عظم الله أجركم. هم قالوا يعني إذا خشي مفسد منهم يأتي يصبرهم: أصبروا واحتسبوا، وهكذا يقول: أصبروا أصبروا. نعم، أما ما يترحم على الميت ولا يصلي عليه ولا يذهب معه في تشييعه لأنه كافر. نعم نعم شيخ. الكفن كيف؟ اي نعم، يبدا في الاول يلف قطعتين عليه وعند الراس يفعل هكذا، ثم القطعه الثانيه كذلك، القطعه الثالثه هي التي تربط من هنا وهنا. لا لا، الامر سهل يا شيخ، الامر سهل. نعم، اختلف العلم متى يقال صلوا في رحالكم على ثلاثة أقوال. القول الأول بعد يقول حي على الصلاة، حي الفلاح، يقول صلوا في رحالكم ثم يكمل الأذان. الثانية يقول ما يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم ثم يكمل الأذان. الثالثة بعد الانتهاء من الأذان، وهذا عليه أكثر العلماء، بعد الانتهاء من الأذان. الأمر الآخر قالوا أن كل أحد جاءت في الصلاة الليلية لا في النهارية، قال كانت في ليلة مظلمة مطيرة فقال صلوا في رحالكم، مظلمة مطيرة، فقالوا أن هذا اللفظ يكون في فقط الصلاة الليلية المظلمة المطيرة، لأن الناس يخشى أن يأتون إلى المساجد، قد يكون حفر وقد يكون وحل، أما في النهار يرون الطرقات. فالذي عليه جماهير العلماء أنها تقال في الصلاة الليلية المطيرة، لأن جاءت حيث آخر أيضا قال ريح باردة ليلا، الأول ليلا ممطرة، هذا قول ابن عباس في البصرة، وابن عمر كانت ريح شديدة في الليل، فكلا الحديثين في الليل. أما النهارية أصيح أنه ما يقال صلوا في الرحال، ما يقال لعدم الدليل أنها في النهار، أنما سلم يعني جاء في حيث ابن عباس عند الترمذي لما جمع فيهم في المدينة من غير خوف ولا سفر، قال إمام مالك وخزيمة قال لوجود المطر حتى لا يحرج أمته، يعني أنهم جاءوا، ما قال صلوا في الرحال، لأن هذا صلاة نهار نهارية، فالرحالية إذن خاصة في الليلية، خاصة في الليلية، يعني ظلمة الليل والمطر يعيق النظر، فيترخص في الصلاة في البيت. لعل هذا يعني هو أصح الأقوال اللي عليه جماهير العلماء، وهو الذي عليه ظاهر أدلة، كل النصوص ظلمة ظلمة، حيث ابن عباس في الليل، حيث ابن عمر في الليل، ليش هناك حيث آخر؟ نعم شاء أسلم. يعني تدون الآن تصلون؟ ها؟ تصلون الآن عين؟ كم سؤال؟ كم؟ ستة. فكرتها مئة.
لأجل الوقت.
لا 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 بس.
أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حال المسجد الذي يعني يلقى فيه الخطبة أو تلقى فيه الخطبة بلغة السواحلية، ثم بعد ذلك يقوم أحد من الدعاء ويرجع هذه الخطبة بالعربية مثلا، وبعض المساجد بس حتى باللغة الإنجليزية أيضا.
في كل خطبة يخطب الناس بلغتهم، يخطب الناس بلغتهم. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني القبر وراءه أو في أحد جانبي الليل؟
لا، قلنا إذا كان داخل المسجد لا تصح، داخل المسجد لا تصح فيه الصلاة أو سور المسجد. أما إذا كان خارج أسوار المسجد لا يضر، أهم شيء ألا يكون في القبلة، أما داخل المسجد لا، ما يصلى فيه. نعم،
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز كتابة اسم الميت على الحجر؟
ذكرنا الآن، قلنا كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجلس عليه زاد أو يكتب عليه، صحيح مسلم. نعم،
يقول لئلا يعني حتى لا يضيع القبر.
لا يضيع، يضع حجر عليه أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مظعون، وضع حجر قال أعرف به قبر أخي. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب ظهور علامات المطر؟ يعني لم يمطر لكن
لا إذا نزل المطر، وإن كان بعضهم رخص من حيث ابن عباس ألا يحرج أمته، لكن جاء في رواية لوجود المطر، وكذا قال الإمام مالك بن خزيمة وعامة أهل العلم الفقهاء الأربعة. نعم، لكن فيه يعني أثر ولا يصح عن عمر الخطاب أنه قال: من جمع لغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. نعم،
أحسن الله إليك. السائل يقول: وهل هو صحيح أنه إن جمع بسبب ظهور علامات المطر فإن ظهر وإلا أعدة الصلاة؟
لا، إحنا قلنا ما يجمع، قلنا. يعني الصحابة كانوا مشقة عندهم يوم الجمعة ونزول المطر والسبل تقطعت، مع هذا يأتون إلى المسجد لأنها نهارية كما مر معنا قبل قليل، لأن لابد من نزول المطر ومشقة. أما يكون الجو صح ولا ما يجمع. لا،
أحسن الله إليك. السائل يقول: بعد الخطبة الأولى يعني إذا نزل الإمام وجلس ماذا يقولون المأموم؟ ماذا يقول؟
ذكرنا ما جاء في صحيح ابن حبان الاستغفار.
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل الجمع بسبب المطر خاصة في المساجد أو حتى في البيوت؟
لا، هو لأجل صلاة الجماعة في المساجد، لأجل صلاة الجماعة في المساجد، لأنه في مشقة إذا خرج من بيته، من صلى في بيته ما يجمع. نعم،
وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان يعني رجلا واحدا؟
لا، لوحده
يعني حضر المسجد في المسجد.
هي لأجل الجماعة، قلنا لأجل الجماعة، لأجل فضل الجماعة ومشقة على الناس، أما لوحده يجمع. لا،
لذلك حتى المسبوق،
لا، المسبوق إذا جاء إذا أدرك ركعة الصلاة الأولى له أن يصلي الثانية جمعا، لأنه أدرك من الصلاة. نعم،